السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقافين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. ومع معكم فضيلة الشيخ شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخي كريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد،
متعكم الله الصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم.
بارك الله فيكم
وفيكم، بارك الله رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار صلاة حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى، ونستكمل موضوعنا الذي بدأناه أمس. أمس كنا نتحدث عن مواقيت الصلاة شيخ كريم، وعن بعض الأسئلة التي تدور حول مواقيت الصلاة، موعد صلاة الفجر، وانتهينا عند موعد صلاة الفجر، أيضا موعد صلاة العشاء، وبقية الصلوات متى تبدأ ومتى تنتهي. نواصل شيخ كريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أما بالنسبة لوقت صلاة الظهر فإنه يبدأ حينما تكون الشمس في كبد السماء، يعني في وسط السماء، حينما يكون الشيء لا ظل له، ده بداية وقت صلاة الظهر. وينتهي وقت صلاة الظهر عند دخول وقت صلاة العصر. وقت صلاة العصر حينما يكون الشيء ظله مثلي، كما يقولون ظل ضعفي مثلي، وينتهي وقت صلاة العصر بغروب الشمس، لقوله عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقت المغرب يبدأ من لحظة الغروب إلى غياب الشفق، حيث يدخل عليه وقت صلاة العشاء أو وقت أذان العشاء، وهذا أضيق الأوقات ما بين الصلوات.
دايما يقولون، ما أعرف صحة المقولة، المغرب غريب.
غريبة.
المقولة دي صحيحة؟
هي غريبة لكونها الوقت الفاصل ما بين صلاة المغرب وبين صلاة العشاء، يعني ما بين أذان المغرب وبين أذان العشاء، وقت قصير، يعني يكاد يصل للساعة بالتيلة كما يقولون. فنظر إن هو أقصر الأوقات، فيعني شاعت هذه المقولة على أوساط الناس إنه المغرب غريب، يعني سريعة انتهاء وقتها، سريع يعني.
وقتها ضيق يعني.
نعم، وقتها ضيق.
ضيق، مش مفهوش مدة طويلة.
نعم، وقت صلاة العشاء من ظهور الشفق الأبيض إلى حيث اختلف أهل العلم. فمنهم من يقول إلى منتصف الليل، ومنهم من يقول بل وقته ممتد إلى أذان الفجر، يعني إلى قبيل أذان الفجر مباشرة. أما الذين قالوا إلى منتصف الليل، وهم الحنابلة وغيرهم من بعض الشافعية، فمعتمدون في هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى نصف الليل. فأخذوا من هذا الحديث إن ده معناها إنه آخر وقت العشاء نصف الليل. أما الجمهور فيما أظن فقد ذهبوا إلى أن المبدأ العام عندهم وقت الصلاة ينتهي بدخول وقت الصلاة الأخرى، وبالتالي قالوا وقت صلاة العشاء ممتد حتى أذان الفجر، واعتمادهم على هذا المبدأ العام وعلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم التفريط أن تدخل الصلاة على الصلاة، أو كما قال عليه صلوات الله وسلامه. وقد ردوا على من قال أن وقت العشاء إلى منتصف الليل فقط بقولهم: إن هذا الحديث في بيان أفضل أوقات صلاة العشاء. ولو اعتمدنا هذا القول معناه أنه هو يختلف عن بقية الصلوات. فالمعلوم أن أفضل الصلاة أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، يعني في أول وقتها. يمكن أن يقال نعم في أول وقتها إلا صلاة العشاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تمنى لو لم يكن في هذا مشقة على الأمة أن يؤخروا صلاة العشاء إلى نصف الليل.
وأيضا في مقولة لا أدري بصحتها، صلاة العشاء يستحب تأخيرها، هل هذه مقولة صحيحة شيخ كريم؟
ما هو عشان هذا الحديث،
من أجل هذا،
من أجل هذا الحديث نعم
يستحب تأخير العشاء بس في جماعة للرجال،
الجماعة ككل. أيوة نعم، مش الشخص لوحده، أو في حق النساء اللي هم قواعد البيوت التي لا يجب عليها صلاة الجماعة. لكن جمهور الفقهاء قالوا يا جماعة هذا في بيان ما هو أفضل، أو في بيان وقت جواز، امتداد وقت الجواز إلى نصف الليل، وهذا عين المستحب في الجواز. ليه؟ قالوا لأن السنة العملية للنبي عليه الصلاة والسلام وللصحابة ولمن بعدهم من التابعين وغيرهم إنه صلاة العشاء بتقام في وقتها، صلاة الجماعة في المسجد بتقام في إيه؟ في أول وقت العشاء. فلو كان هذا الوقت اللي هو منتصف الليل ده هو الأفضل على الإطلاق لا فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه الله عز وجل يختار لنبيه الفاضل وليس المفضول عليه الصلاة والسلام. فكونوا صلى في كل حياته عليه الصلاة والسلام في أول وقت العشاء، ده تأكيد على أن العشاء كغيرها من بقية الصلوات الأصل فيها أن أحب الصلاة وأحب العمل أن تقع الصلاة في أول وقتها. لكن لما نقول إن وقت العشاء عند الجمهور ممتد إلى دخول وقت الفجر، هذا فيه توسعة على أصحاب الأعذار،
هذا ما سنعرفه بعد هذا الاتصال. أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
لا سمحت، عايز أسأل بس على ثلاث أسئلة كده.
تفضل يا فن.
أول سؤال، إن في واحدة يعني مدت إيديها على مال واحدة قريبتها، تمام، والقريبة دي دلوقتي توفت وملهاش ولا زوج ولا أولاد ولا ليها حد غير أخواتها وكده، وهي طبعا تتحرج ان هي يعني تعمل تدي رقاده، فطلعت صدقه، فهل ده صحيح ولا لا؟ ثانيا، ان في ناس مثلا هي ممكن تكون خدت منهم مال بس هي مش متذكراهم، مش متذكره الناس ديت، وفي ناس تذكرتهم فدته من مال بس هي مش يعني الحاجه اللي خدتها مش مقدراها يعني بالظبط، مش عارفه مقدرتها بالظبط، فحطت على حسب الحاجه يعني اللي هي بمقدار مع يعني مقدار هي شايف ان ده مقدار حاجه فحطت المال، تمام كده؟
شيخنا يجيبك، حاضر.
فانا كنت عايز اعرف ان دوت كده صحيح يعني هيبقى صح ولا لا؟ ثاني سؤال معلش،
كل ده السؤال الاول.
في حصل زول مثلا لناس، تمام، وساعات بيبقى بالالفاظ يعني ممكن مثلا يحصل كلام جارح بس بدون قصد يعني. ثالث سؤال، ساعات في خلافات ما بين الزوج والزوجه فبيحصل برضو بدون قصد، يعني الواحد ساعات بيحس ان هو فقد الوعي ولا اما مش عارفه الشيطان بيبقى مسيطر عليه، فبيحصل مد ايد
من الزوج،
فعايز اعرف ابطل الخصله دي ازاي، ويعني ربنا يبقى ايه عقاب عشان لعل الواحد يتعظ يعني. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا اخي الحبيب، تفضل.
عندي سؤالين يا شيخ.
اهلا ومرحبا، تفضل.
كنت مصلي امام في المسجد، وبعد كده قريتنا سورة البقرة والركعة مع سورة آل عمران، وبعدين ستنا ركعة جيت صليت من اول البقرة في ركعة، فبعد ما خلصت الصلاة جي واحد بيقول انت نكست في الصلاة.
حاضر.
فهل في تنكيس في الصلاة ولا ويت تنكيس هذا؟
حاضر.
رسالة أنا ما الصلاة بين الإمام وراء الإمام اللي هو مكروه إنه يخش في الإمامة، يعني الناس كرهاء. تمام يا شيخ؟
تمام.
وهل الصلاة تصح وراء يعني؟
حاضر. وحكم الصلاة؟ السلام عليكم. السلام عليكم. أم مريم.
السلام عليكم.
أهلا مرحبا يا أم مريم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت كنت عايزة أسأل سؤال. أخت من الأخوات هتديها لبنتها فهي خدت بنطلون دوت وديته لواحد يعني هو يقصره. جت بعد فترة بتطلب البنطلون من التاجر فقال لها إن البنطلون ضاع ومش لاقيه. فهي خدت قيمته منه هو 50 جنيه مع العلم إن هي واحدة مديهولها مش شارياه. فهل ال 50 جنيه دي من حقها؟ ولا ان هي صح ترجعها
لقاضي من سنين. حاضر.
شكرا.
فمن لو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا حد تاني مصطفى. السلام عليكم. السلام عليكم. أم أحمد. أهلا مرحبا يا أم أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم.
وفيكم بارك الله رب العالمين. تفضل.
انا بس هاخد دينا بس قولي طويل شويه. انا متزوجه.
نختصر على قدر المستطاع يا ام احمد تفضلي.
انا متزوجه من 35 سنه. من 5 سنين اكتسبت ان زوجي متزوج. ف3 سنين الاولانيين كنت اخت يوسف بقول له ايه طيب انا اللي عندي السكر. بعد 3 سنين عرفت انه متزوج. وظلت علاقتي بيه اخويه فبقول له ايه طيب قال لي انا مربوط. فالموضوع ده بقى تزوجني ده انا نفسي موجود. ورحنا للمشايخ قال انا مربوط. المهم دلوقتي انا بعت له تفسير الآية بالنظام يقولون انه مستقيم تربط 4 اشهر. يعني المفروض ارجع من الوضع ده ارجع شغلك. انا حاليا متربصه 5 سنين. حلو وسبت البيت يعني في الكويت. فقال لي انت نازل. قلت له لا انا مش نازل. انا ليا حلو انا بس وقت فضلت شيخ وسبب ما تزوجه علي ان انا كنت عايشه معاه في دوله خليجيه وكنت بنزل اراعي ونادي الدكاتره.
صوتك وكنت صوتك مش واضح يا ام احمد. سلتني الكلام مش مفهوم. طب السؤال اختصريه كده ايه السؤال بالظبط؟
انا دلوقتي خلاص هو اتجوز عليا وعلاقتي بيه اخويه من 5 سنين. ايه حقوقي الماديه؟ هل انا دلوقتي اطرد من البيت بعد خدمتي دي 5 سنين؟ هل انا ماليش حق ان انا هو اخد 1,000,000 جنيه نهايه خدمته في الدوله الخليجيه؟ هل انا ماليش حق فيه في المكافأة دي؟ هل انا بعد الخدمة دي كلها اطرد من بيته الزوجية ولا بيت ايجار؟ انا بسأل بس ايه حقوق الزوجية؟
تمام كده واضح. حاضر في امان الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا مرحبا
يا شيخنا. انا فاضل اني احبكم في الله.
احبك الله بي احببتنا فيه.
والله يا شيخنا السؤال لو اني انا في اثناء الصلاة او اثناء الاستماع الى خطبة الجمعة وذكر النبي صلى الله عليه وسلم هل أصلي أثناء الصلاة أو أثناء الاستماع لخطبة الجمعة للنبي؟ وهل لو إني عطست أحمد الله في دونا؟ جزاكم الله خير.
السؤال الثاني وإياك.
شكرا جزاكم الله.
عطس أثناء الصلاة. حاضر علي وإياك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. طيب حاضر نعاود الاتصال. بارك الله فيك شيخنا الكريم. مسألة صلاة العشاء ما زلنا نتحدث عن توقيت صلاة العشاء. بعض الناس شيخ الكريم يؤخرون الصلوات يعني بلا أسباب، يعني يقولون هو مستحب ويضيع صلاة الجماعة، يكون عنده مشاوير فيقول لك أنا مش عارف أتوضأ في المسجد، يجمع أكثر من صلاة بلا سبب بلا عذر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم جمع بلا سفر وبلا عذر وصلى الصلاتين من غير أي سبب. فما
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة
والسلام. لا طبعا مسألة أنه النبي جمع عليه الصلاة والسلام في غير خوف ولا سفر ولا مطر ولا مرض، هذا كان لحالة اضطرار يوم الخندق لانشغاله هو وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين على مدار اليوم بالكامل في حفر الخندق والعدو على مقربة منهم، فهذا كان عذرا ضروريا طارئا. يعني لم يكن عهده المعتاد عليه الصلاة والسلام أنه كل يومين ثلاثة يروح مأخر الصلاة إلى الصلاة أبدا، إنما كان هذا لعذر. والجمع لا يجوز إلا في حالة السفر وفي حالة الاضطرار، زي ما ضربنا مثال سابقا في الجراح اللي بتستمر العملية 4-5 ساعات فيما بين المغرب والعشاء ولا بين العصر والمغرب، فكيف يترك المريض على يعني في غرفة العمليات ليذهب يصلي مثلا صلاة الظهر لكن نقول في هذه الحالة اجمع الظهر مع العصر، إما تقديم العصر مع الظهر وإما تأخير الظهر مع العصر، وكذلك المغرب مع العشاء. ولكن الأصل العام في كل شيء في عدم حالة العذر ولا حالة السفر، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ناهيك إن تأخير الصلاة يجر إلى ما هو أسوأ منه، لو الإنسان إدى فرصة للشيطان إن هو يصرفه عن الصلاة في أول الوقت حينتكس بعد كده ويدخل الوقت على الوقت، وربما الأوقات يعني تجتمع بعضها مع بعض ويكون هذا تفريط فوق التفريط. فسدا لهذا الباب المبادرة بالصلاة هذا هو الأفضل والأخسأ للشيطان، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. من أشياء وشيء يذكر، سؤال من أسئلة صفحة قناة الندى على الفيسبوك: هل يجوز تأخير الصلاة قبل أن يخرج وقتها بسبب العمل؟ يعني هذا سؤال ورد إلينا الآن.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، يعني لو كان العمل طبيعة العمل أنه موظف إداري أو موظف مالي مثلا جالس على دفاتر ولا على شاشة كمبيوتر ولا غيره، فلا يقال أن انشغاله بالعمل يبيح له تأخير الصلاة، لأنه ممكن يتوضأ في دقيقتين ويصلي في ثلاث دقائق، يعني خمس ست دقائق يصلي. إنما لو كان واقف على ماكينة شغل، ماكينة عمل، ماكينة إنتاج مثلا، ففي هذه الحالة واقف في خدمة الثغر من الثغور، ماسك سلاحه واقف في الخدمة، ففي هذه الحالة العذر ده يمنعه أن هو يستطيع أن يتوضأ ويصلي ويترك الثغر الذي يقف عليه أو الماكينة التي يقف عليها. ففي هذه الحالة يجوز له أن يؤخر صلاة الصلاة الحاضرة إلى آخر وقتها، يعني يصلي الظهر قبيل أن يدخل عليه العصر، ويصلي المغرب قبل أن العصر قبل أن يدخل عليه أذان المغرب، ويكون عذره هو يعني إن شاء الله عز وجل المنجي له عند الله تبارك وتعالى، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هل السجائر تنقض الوضوء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، السجائر محرمة عند كثير من أهل العلم، والذين توسطوا فيها يعني قالوا قولا يعني في نوع من الرخاوة واللين، قالوا أنها مكروهة كراهة تحريم، فهي معصية لله تبارك وتعالى في جميع الأحوال، والإنسان لا ينظر إلى صغر الخطيئة حتى لو كانت هي من الصغائر ومن المكروهات، فالمسلم لا ينظر إلى صغر الخطيئة، ولكن ينظر إلى عظمة من عصيته وهو الله تبارك وتعالى. أما القول بأنها تنقض الوضوء، لا هي لا تنقض الوضوء، لكنها تغير رائحة الفم، فشأنها شأن الثوم والبصل الذي بسببه منع النبي عليه الصلاة والسلام الرجل أن يصلي في المسجد، قال لا يقربن مصلانا، فعليه أنه يتمضمض ويبالغ في المضمضة، والاستخدم مطهرا للفم والسواك حتى يدخل الصلاة وقد زالت بعض رائحة الدخان من فمه، لأن الملائكة كما قال عليه الصلاة والسلام تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، وهو لو دخل الصلاة بريحة الدخان آذى الآدميين من المصلين وآذى الملائكة على حد سواء، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. تكبيرة الإحرام أول الصلاة فقط ولا مع بداية كل صلاة؟ هو عايز يقول ولا مع بداية كل ركعة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، من أركان الصلاة تكبيرة الإحرام، وهي تكبيرة استفتاحنا للصلاة، أما التكبيرة عند كل ركعة وركعة فتسمى بتكبيرة الانتقال. تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، أما تكبيرات الانتقال فهي عند الحنابلة وأهل الظاهر واجبة من الواجبات، وعند غيرهم سنة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أيضا من أسئلة صفحة القناة قناة الندى، أنا أخذ بعض الأسئلة المتعلقة بموضوع الصلاة، وإن شاء الله تعالى سأعود الآن إلى إجابة المتصلين حالا إن شاء الله تعالى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. متى تصلي المرأة الوقت عند الأذان أو بعد خروج الناس من المسجد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، لا يجب على المرأة في البيت أن تنتظر حتى يخرج المصلون من المسجد، إنما متى سمعت أذان الظهر توضأت وصلت، لأن الأذان إعلام بدخول الوقت، ومتى استمعت إلى أذان المغرب أو العشاء فعليها أن تتوضأ وأن تصلي، ولا يجوز ولا يجب عليها أن تنتظر حتى يخرج الناس من الصلاة أو حتى تسمع إقامة الصلاة في المسجد القريب، إنما تصلي إذا سمعت الأذان، فالأذان إعلام بدخول الوقت، ومعنى ذلك أنها تصلي في أول الوقت، وهو أحب الأعمال إلى الله عز وجل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أيضا، هل يجوز الصلاة بالحذاء أثناء العمل؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، نعم يجوز الصلاة في النعل في الحذاء إذا كان الحذاء طاهرا ونظيفا. طاهر يعني ليس فيه أي شيء من النجاسات، ونظيفا ليس فيه أي شيء من الوسخ، خاصة إذا كان سيصلي في مسجد مفروش، فهذا يجوز ولله الحمد والمنة، وهذا من يسر الشريعة ويسر سنة النبي عليه صلوات الله وسلامه.
بس فضل أسأل حاجة، عامل المسجد، ودي يعني مشكلة أنا رأيتها بنفسي، أخ كان يريد أن يدخل المسجد بالحذاء أعزكم الله، ويقول هذه سنة، وعامل المسجد رأسه ألف سيف ألا يدخله، أنا منظف المسجد والمسجد مفروش بالسجاد والمكت، وكانت خناقة جامدة.
نعم، ولذلك من فقه الرجل ألا يفعل هذا في المسجد المفروش أو في المسجد الذي يغلب على مصلي أن يكون من عوام الناس، ناس الطيبين الغلابة. إنما لو المسألة فيها طلبة علم وشباب دعوة وإلى آخره، ففي هذه الحالة مش هيعرضوا أحد، إنما في الحالة الأولى ربما يكون فعله فتنة، ومهما قال الناس يا جماعة ده صلاة مشروعة، والنبي كم صلى في النعل، فلا يصدقه أحد، بل ربما يفتن الناس في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني كما ذكرت أن الشيء بالشيء يذكر، برضو في قرية من القرى حضرت مشهدا كهذا أو قريب منه، فالشاب طبعا يعني هو فاهم المسألة كده، نفض الحذاء عند باب المسجد وعايز يدخل. إيه اللي بتعمله ده؟ الناس، مش المؤذن ولا الإمام ولا العامل، لا ده عامة الناس. إيه يا ابني أنت بتعمله ده؟ قال لهم ده النبي، ده سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فقال قائلهم يعني هو، والعياذ بالله، يعني هو النبي كان عليه الصلاة والسلام يعني بيصلي في القذارة اللي انت بتعملها دي؟
عليه الصلاة والسلام
فعل الأمر ده في وسط العامة الذين لا يتفهمون هذه السنة ربما يحدث فتنة، خاصة إذا كان المسجد مفروشا. عشان كده أنا ذكرت لحضرتك أنه يجوز إمتى؟ إذا كان النعل
نظيفا
طاهرا وطاهرا لا يحمل نجسا، ونظيفا لا يحمل وسخا.
جزاك الله خيرا.
نعم، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
أمة الله، مسألة السرقة والأخت التي سرقت توفيت وليس لها ورثة إلا الإخوة، فيعني الأخت قالت أنها تصدقت عنها، فهل هذا جائز؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أشك أن أختنا أخطأت مرتين، أسأل الله أن يتوب علينا وعليها. الأولى لما استباحت فلوس الناس وامتدت يدها إلى أموال الناس، وهذا حرام قطعا وهو من الكبائر، يجب عليها التوبة والندم وكثرة الاستغفار والعمل الصالح والإقلاع تماما عن هذا الفعل مع غيرها، والعزم الأكيد على عدم العودة له مرة أخرى. أما الخطأ الثاني أنها فعلت، يعني تصدقت دون أن تسأل، يعني أنت تصدقت وبعدين بتسأل، ما قيمة السؤال الآن؟ كان سيكون السؤال له قيمة كبيرة جدا لو أنك سألت قبل أن تتصدق. على العموم ربما غلب على ظنها أن السيدة توفيت وليس لها زوج ولا ابن ولا ابنة ولا أب ولا أم، فخلاص يبقى كده ملهاش حد، فأنا أتصدق به. أبدا، ما فعلته خطأ أيضا، لأن صاحبة المال لو كانت حية لم تأذن لك أن تتصدقي بمالها من غير إذنها ولا من غير علمها. طب كانت تعمل إيه؟ كانت تضع هذا المال في ورثة هذه الميتة اللي هم إخوانها وأخواتها اللي أحياء على قيد الحياة. طب ما هيمسكوا في خنائي يا ستي، بطريق غير مباشر نوصل لهم المال، ويمكن أن يكون بطريق مباشر أنا أروح إليهم مباشرة وأقول يا جماعة أختكم التي ماتت كان لها عندي هذا المبلغ، دون أن أفصح لا سرقة ولا دين ولا قرض ولا غيره، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. لكن الصدقة لو هي مش عارفاهم أو مش فكراهم
ساعة ما نجهل تماما
هي عملت
إنه الرجل ده ولا الست دي لا أثر لها في الحياة، لا إخوة وأخوات ولا مش عارف إيه ولا إيه،
ومش فاكرة هم مين كمان.
أنا
فاكراهم لكن مش عارف، مش فاكرة المبلغ قد إيه. تعمل إيه؟
تقدر.
نعم،
قدري المبلغ وخليه بالزيادة عليك شوية. لو انت فاكرة مثلا، والله مش فاكرة هم 10 ولا 15 خليهم 15، يا ترى هم 30 ولا 40 خليهم 40، قدري بالزيادة شوية حتى يكون هذا أبرأ لذمتك أمام الله عز وجل. ونوصل المال يا جماعة لصاحب الشأن إذا كان على رأس الحياة، وإذا كان مات نشوف وراثته مين، ونوصل لهم المال سواء بالطريق المباشر أو بالطريق غير المباشر عن طريق مرسال كده ولا كده. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هناك ظلم مع بعض الناس، ولكن حدث كلام جارح، إهانة، إساءة، سوء ظن، ماذا يفعل المظلوم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، حسب المظلوم أنه ظلم ولم يكن ظالما، ده يحمد ربنا أول حاجة، إن الحمد لله أنا مظلوم ولست الظالم. الظالم باغي ومرتكب لمحرمات، لكن المظلوم أبرأ للذمة أمام الله سبحانه وتعالى، فيحمد الله عز وجل أنه مظلوم وليس بظالم. نمرة 2، إذا لم يكن مستطيعا أن يستنقذ حقه إما بطريق ودي ولا بطريق عرفي ولا بطريق قانوني ورسمي، فإنه يكل أمره وأمر ظالمه إلى الله عز وجل، فليقل حسبنا الله ونعم الوكيل، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. خلافات بين الزوجين، ويبدو أنه يفقد الوعي أو أحدهما فاقد للوعي لا أدري، فيحدث مد يد من الزوج أو الزوجة، فما حكم هذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، نقول يعني كون الخصام والشقاق يصل إلى حد تغييب الوعي لأحد الطرفين معناها أن احنا فجرنا في الخصومة، وده حرام. يعني أينا لا يتأسى بهدي النبي عليه الصلاة والسلام في معاملة الأهل، أو يتأسى بأخلاق القرآن، وعاشروهن
بالمعروف.
بالمعروف، المعروف مش أن أختصمها وأضيق عليها النفس وأضغط عليها نفسيا وربما يسب ويشتم وهي تفعل قريبا من هذا، لهذا ليس المعروف ولا الأدب المتبادل بين الزوجين. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، فإذا وقع هذا فلا شك أن المعتدي في هذه الحالة أخطأ مرتين، الأولى لما ضغط نفسيا حتى غيب وعي الطرف الأول، الثانية أنه انتهز فرصة أنه كده كده غيبت الوعي فالطش واضرب، طب ما ده حرام، أو هي بالعكس فيكون أشد يعني حرمة منها. فنسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليهم وأن يصلح بيننا وبينهم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. التنكيس في الصلاة، أخونا ذكر مسألة أنه صلى في الركعة الأولى بآل عمران وبالثانية أو بخواتيم آل عمران وبالثانية بالبقر، أو يسأل عن التنكيس عموما في الصلاة، شيخ الكريم ما هو؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، القول عند الفقهاء أن التنكيس في الصلاة مكروه. يعني لو قرأ البقرة في الركعة، لو قرأ آل عمران في الركعة الأولى وقرأ البقرة في الركعة الثانية، أو من آل عمران في الأولى ومن البقرة في الثانية، ده اسمه التنكيس. هذا التنكيس مكروه عند أكثر الفقهاء، ولكنه لا يبطل الصلاة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام صلى فقرأ بالبقرة والنساء وآل عمران عليه صلوات الله وسلامه ولم يجد في ذلك غضاضة، وإن كان بعض الفقهاء يقول كان هذا قبل أن تتم كتابة المصحف الكتابة الأخيرة والترتيب الأخير للصور، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. من هو الإمام الذي تكره إمامته شيخ الكريم وتكره الصلاة خلفه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، الإمام الذي لا يحسن قراءة الفاتحة فإمامته لا شك أنها مكروهة. الإمام صاحب المعاصي الظاهرة اللي بيسميه الفقهاء فاسق. فاسق يعني مجاهر بالمعصية، مجاهر بالدخان، مجاهر بعقوق الوالدين، مجاهر بصلاطة اللسان والسب والشتم واللعن، مجاهر بالنظر إلى المحرمات، فهذا أيضا إمامته إمامة مكروهة. ومن أيضا الإمامات المكروهة الرجل المتسلط على الإمامة دون أهلية، أو المتسلط على الإمامة بأهلية لكن مع كراهة قومه له.
صلي بالدراع يعني.
بالدراع زي ما حضرتك قلت. فمن أما قوما وهم له كارهون، لأن الأصل أن العلاقة بين الإمام والمأمومين علاقة محبة وعلاقة ود وعلاقة تعاون وإخلاص لله وتجرد لله تبارك وتعالى، فإن من الإمام ضامن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك وضع له النبي شروطا ينتقى بها الإمام، ولا يتسلط أحد دون أهلية أو يتسلط أحد بأهلية رغم معارضة أغلب المصلين له، خاصة عقلاء الناس وكبراء الناس ووجهاء الناس وحفظة القرآن وطلبة العلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خير شيخنا حبيبي. الأخت أم مريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
سلام لحضرتك الشيخ شعبان درويش.
كتر خير، الله يسلمك، تفضلي.
بس أتمنى من الشيخ شعبان طلب واحد بس، إني داري رب لا يرد لي زوجة في القرب.
يا رب يحفظك ويجعلك من أهل القرآن. أستاذ محمد، السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
أهلا ومرحبا يا أستاذ محمد.
عايزين نسأل الشيخ بس عن الآية اللي هي سورة النساء، اللي هي ما يقول لك واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت. إيه معنى كلمة فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت؟
حاضر.
ما يصلح حالك.
وإياك. في أمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟ السلام عليكم. أستاذ سماح، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا.
ازيك يا شيخنا؟
أهلا ومرحبا.
ألو؟
سامع حضرتك، اتفضلي يا فندم.
الوقت حضرتك يا فندم، أنا بجيب حاجات بالإقساط، يعني مثلا لما واحد مثلا عايز مني حاجة فبيروح يشوفها سعرها كام ويجي يقول لي أنا السعر مثلا التلاجة دي في المحل الفلاني سعرها مثلا 1000 جنيه، أنا بروح مع المحل بدفع السعر وبعد كده هو بياخدها وبيمشي، وانا بحط مثلا نسبة لي على المبلغ او الالف مثلا، بقول له خلاص هي الثلاجة بألف من المحل انا هديها لك ب1200 وبنقسمها مثلا على 10 شهور على 12 شهر حسب امكانياتي. الكلام ده في الاجهزة وفي التليفونات وفي الاجهزة.
واضح الكلام. شيخنا هيقول لك على الطريقة الصحيحة يا اختنا في البيع والشراء بالتقسيط ان شاء الله تعالى. حاضر. استاذة هدى، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا ومرحبا يا اختنا، تفضلي.
لو سمحت بس عايز اسال الشيخ عن حكم ان في واحده ماتت بس هي رميه نفسها من فوق.
ماتت
هي
ما
كانتش. نعم
معذره، انتحرت
يعني اختي. انا اختي توفت هي نعم
توفيت الله يرحمها. السؤال
ايوه هي رميه نفسها من فوق،
انتحرت يعني الله يرحمها.
بس هي كانت زي متغيبه عن العقل، يعني كان ممسوس زي مس جن او كده، كانت بتعمل حاجات بس هي مش حاسه بنفسها. فده حكمه ايه؟ والسؤال تاني يا شيخ، لو احنا رحنا على القبر ولقينا في فوق القبر دود كتير جايز بايه؟ عادي ولا في حاجه؟
وجدتم على القبر؟
وجدت شفنا على القبر دود كتير، دود كتير على القبر من فوق، ده عادي ولا في حاجه؟
دود كتير.
دود
كتير. طيب حاضر.
طوب ولا دود؟
دود ولا طوب؟
دود.
دود.
طيب
الله يرحمها. السلام عليكم ام محمد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أم محمد، تفضل.
جزاكم الله عنا خير.
وإياك الله يرضى عنك.
سلام عليكم الفاضل الشيخ شعبان درويش.
يا رب يحفظك.
ونرجوكم أن نطمئن على الشيخ أسامة سليمين.
يا رب يشفيه ويعافيه. الشيخ إن شاء الله بخير، ولكن يعني
نسأل الله له الشفاء.
يا رب يبارك في عمرك.
السؤال الأول، منذ 10 سنوات تقريبا كنت نويت أن أصوم لأمي رحمها الله صيام تطوع، ولكني مع مرور الأيام نسيت ذلك، فهل لي أن أكمل صياما لي لها ولأبي رحمه الله؟
الله يرحمهما.
هل يجوز ذلك؟ السؤال الثاني، الطفل الصغير أشجعه على صلاة الجماعة، وفي صلاة الفجر لا يحب أباه أن يأخذه معه لظروف الأمن وما يحدث الآن.
في أمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟
أيوة يا شيخ، أنا هدى.
أهلا مرحبا يا أستاذة هدى، تفضلي.
بص يا شيخ، أنا فكرت مرة، يعني حصل معي إجهاد وحسيت نفسي انخبيت كده، ومن يومها وأنا حاسة ضيق على صدري وبخاف ومش عارفة إيه فيها، يعني بقرأ قرآن وبصلي بس الخوف مش راضي يطلع، وضيق على الصدر، حاسة في ضيق على الصدر خالص.
ربنا يعافيك يا رب.
يا رب.
فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، أم مريم البنطلون ضاع من عند الرجل، البنطلون كان هدية، فهو قيمه ب50 جنيه وهي قبلت ال50 جنيه، فهل لها أن تأخذ هذه الأموال أم تعيدها إلى هذا الرجل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نعم لها أن تأخذ قيمة هذا البنطلون الذي ضاع، فمن أفسد شيئا فعليه إصلاحه، والبنطلون بالنسبة للترز هو ضامن له، فإذا كان قيمته بالفعل 50 ليست أكثر من قيمتها الفعلية، فلها أن تأخذ هذه 50. أما إن تورعت عنها يعني من نوع من الفضل منها فهذا شيء آخر، لكن يجوز نعم أن تأخذ، أيوة يجوز أن تأخذ 50 عوضا عما سبق. وفي بعض الناس المسألة عاملة عندهم إشكال، أنت هتاخدي العوض؟ ايوه هناخد
على اعتبار ان العوض حرام. يعني عندهم
انتوا يعني اصلنا مبدا ان العوض حرام وهو ليس عليه ثم الدليل لا من كتاب الله ولا من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما اعلم، وبالتالي بدانا نبني بقى عليها ونعيب على فلان اخذ العوض ولا فلان اخذت، لا خذي 50 ان كانت هي قيمه البنطلون وليس ازيد منه، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاه والسلام. من اسئله صفحه القناه، قناه الندى، هل يجوز اثناء الحج والعمره لبس شنطه على الظهر وهل تفسد العمره شيخي الكريم او الحج؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا ابدا، هذا الشنطه اللي يحملها يحمل فيها متاعه، او الشنطه
لو كانت من المخيط،
حتى لو كانت من المخيط لا علاقة لها، لأن المقصود بالمخيط الرداء الذي يلبسه الإنسان، الرداء والإزار. إنما لو يحمل شنطة فيها أوراقه، فيها فلوسه، فيها جواز سفره، ما فيهاش حاجة، أو يحمل شنطة فيها بقية ملابسه وأمتعته وطعامه وشرابه، فلا شيء في هذا إن شاء الله، لا يخدش الإحرام ولا ينقص أجر الحج والعمرة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أختنا والدها توفي الله يرحمه ويحسن إليه، وفي مال في بنك فيصل الإسلامي، هذا المال لتجهيز هذه الأخت وهي إلى الآن لم تتزوج، فلو بلغ النصاب وحال عليه الحول وهو معد لتجهيزها في زواجها إن شاء الله تعالى، هل يخرجون عليه الزكاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نعم إذا كان المال بالفعل قد بلغ النصاب وحال عليه الحول الكامل، الحول هجري كامل يعني سنة هجرية كاملة، فإنه يجب فيه الزكاة، سواء كان مدخر للزمن كما يقولون، أو كان مدخر لحج ولا العمرة أو لزواج أو تجهيز، لا عبرة بالسبب الذي من أجله ادخر المال، لكن العبرة بشرطين، أن يبلغ النصاب وأن يحول عليه الحول، في هذه الحالة عليه الزكاة بواقع 2.5% اللي هو ربع العشر، يعني على كل 1025 جنيها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أيضا من أسئلة الصفحة، هل يجوز بيع سكن بالزيادة مع تقسيط؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إنه ألقى السلام. نعم شيخ الكريم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. يعني الشقة دي يا جماعة بالفوري ب100,000 وبالقسط ب150، إن كان هذا هو السؤال وهذه هي الصورة التي يسأل عنها السائل أو السائلة، نعم يجوز هذا، لأنها شأنها شأن بقية البضائع التي تباع وتشترى، فيكون للسلعة سعرين، واحد فوري وواحد مؤجل بالقسط، فأيما اختار الزبون واحدة من البيعتين اشتراها بصفتها، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم أحمد عاشت مع زوجها وفية له جزاه الله خير فترة طويلة من الزمن، اكتشفت أنه تزوج عليها منذ فترة، فما حقوقها عنده شيخ الكريم، وهو أخذ مالا أو كما عاش من سفر كان هو فيه، فهل تخرج من البيت هكذا دون أي حق أم لها عنده بعض الحقوق شيخ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. والمشكلة في أن الأخت السائلة بارك الله فيها طبعا هالها جدا وصدمها جدا، مش أنه تزوج وبس، أنه تزوج ومعرفتش، ومش أنه تزوج ومعرفتش وبس، انه تزوج وما عرفتش وله 5 سنين، فده هالها وصدمها جدا. مع انه في واقع الامر يا اختنا السائله هذا يعني ابرأ للذمه امام الله عز وجل من ان يكون مشى مع هذه المراه من غير عقد شرعي ولا زواج صحيح على كتاب الله وسنه رسوله بولي وشاهد عدل، لانه النكاح ليس حراما، انما المشي البطال هو الحرام، وهذا لا يخدش كرامة الزوجة الأولى بأي حال من الأحوال، ولا يجب في نفس الوقت أن ينقص من حقوقها شيئا. عشان كده الزوج اللي يعدد يعني يتزوج بأخرى أيا كانت الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة، الواجب عليه وجوبا أولا أن يكون مستطيعا عشان يتزوج تاني، ثانيا أن يعدل بين هذه الزوجة وبين من سواها من الزوجات السابقات إن كانت واحدة ولا أكثر. فإذا لم يعدل بين زوجتيه أو زوجاته جاء يوم القيامة وشقه مائل يعير على رؤوس الأشهاد إنه ظلم وبغى على زوجته الأولى وظلمها لحساب الزوجة الثانية. بل الواجب على الزوجة الثانية أو الثالثة اللي هي الجديدة يعني أن تبادر بنصح زوجها أن يحسن العدل بينها وبين من سبقها.
وإن كانت لا تطيق هذا فهل لها أن تطلب الطلاق؟
إن طلبت الطلاق فلها كامل حقوقها الشرعية، تطلب الطلاق لتضررها المعنوي والنفسي. وإن كنا نقول أن الطلاق الثاني ليس بضرر أدبي ولا معنوي ولا يخدش مكانة المرأة اللي هي الزوجة الأولى بأي حال من الأحوال، لكن هنقول النفس ضعيفة وتضررت معنويا تطلب الطلاق، لها أن تطلب الطلاق، وفي حالة طلبها للطلاق ستأخذ كامل حقوقها. لأن حقوق الطلاق حقين، نفقة العدة ونفقة المتعة. إنما كل كلام الناس وإشكالهم على مقدم الصداق ومؤخر الصداق، اللي هو قسيمة النكاح المكتوب فيها المؤخر وقائمة العفش، لا، قائمة العفش وقسيمة النكاح اللي هو المؤخر اللي فيها ده ملوش علاقة بالطلاق، ده فرض وتم ثابتا كاملا من ليلة البناء، من ليلة الدخلة كما يقولون، ده حق أصيل للمرأة ملوش علاقة بالخلافات ولا الزواج الثاني ولا طلبها للطلاق. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. زوجي بيضرب الابن ابنها، فقالت له والله ما انت ضرب، والخطأ كان يستدعي الضرب، وهي كررت القسم ومع ذلك ضرب الولد، فهل عليها كفارة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أبدا، الواجب على الزوج أن يعظم يمين الله عز وجل، إن كان هذا اليمين من زوجته ولا من أخته ولا ابنه ولا والدته ولا أي حد حاضر.
تقول الخطأ مش مستدعي، آسف،
ماشي
الضرب،
فالواجب حتى لو كان الخطأ مستدعي وأنا استحلفتك بالله لا تفعل، فتعظيمك ليمين الله عز وجل يجعلك بالفعل تتوقف، فالإنسان يكون وقف لتعظيم يمين الله عز وجل، وبعدين يشوف حساب آخر وعقاب آخر مع الولد إذا كان الخطأ يستاهل ولا ما يستاهلش. طب هي عليها شيء؟ هي ما عليهاش حاجة، إنما على الزوج أن يستغفر الله عز وجل وأن يندم على أنه لم يعظم يمين الله تبارك وتعالى، ولا شيء عليه من الكفارات وغيره، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. المستمع للإمام أثناء الخطبة وذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجوز له أن يصلي على حبيبنا صلى الله عليه وسلم؟
نعم، إنما البخيل الذي إذا ذكرت عنده ولم يصلي علي. ووقت صلاة الجمعة وقت الخطبة يعني وقت ذكر واستغفار ودعاء وسماع للشيخ في الخطبة، فإن ذكرنا بالله ذكرنا الله عز وجل، وإن ذكرنا برسول الله صلى الله عليه وسلم صلينا وسلمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. هذا والله أعلم.
والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد. عطس أثناء الصلاة، هل يحمد الله؟
كان معنا السؤال بالأمس، نعم له أن يحمد الله عز وجل، لكن يجعل حمده في سره لئلا يشغل من حوله من المصلين، خشية أن أبادره وأنا إلى جواره ناسيا وأقول يرحمك الله، فيحدث كما حدث مع معاوية ابن الحكم عليه رضوان الله تعالى. لكن هو يحمد الله عز وجل ويجعل الحمد في سره هو، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. من أسئلة صفحة القناة: متى يجوز اختيار ولي غير الوالد لتزويج الفتاة، وما الشروط، وما شروط هذا الموضوع وضوابطه؟
لا شروط أي ضوابط يا عم الشيخ، ده سؤال طويل جدا. إنما باختصار شديد، الولاية في العصابات عند جمهور أهل العلم، إنما عند الحنفية أيضا إذا انعدمت الولاية في عصابات البنت انتقلت الولاية إلى الأرحام. إيه العصابات وإيه الأرحام؟ العصابات أقارب البنت من جهة أبوها اللي هو جدها لأبيها، عمها، ابن عمها، أخوها، هؤلاء هم وأبوها طبعا، هؤلاء هم عصاباتها. إنما أرحمها اللي هو أقاربها من ناحية أمها، يعني جدها لأمها وخالها وابن خالها وغيره. فلا تنتقل الولاية من فلان إلى فلان إلا إذا كان فلان الأولاني ده مش موجود، أو وكل من بعده،
أو أعضل،
أو كان الولي محجورا عليه، سفيه مثلا، مغيب، غائب العقل لسبب مرض أو مخدرات أو غيبوبة أو شيء من هذا القبيل، أو أن يكون الولي غائبا فيوكل من بعده. الأب غايب فيوكل الابن، الأب غايب فيوكل أخوه هو عم البنت، أو يوكل والده هو اللي هو جد البنت. فالولي مستأمن على زواج البنت، وهو لا يكون مستحقا للولاية إلا إذا انعدمت ولاية من سبقه أو وكله من سبقه بولايته على البنت لسبب من الأسباب، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم.
عليكم السلام. ازيك
احمد؟ محمد يا استاذ محمد، تفضل.
بخير الحمد لله. والله
نعم والله، تفضل.
سؤال لو سمحت.
نعم.
نقرا قدامي حديث في المسجد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
عليه الصلاه والسلام:
من مات ليله الجمعه او يومها وقاه الله فتنه القبر. لا هي فتنه القبر.
حاضر، ربنا يعافينا وياك.
السؤال الثاني لو سمحت. قال رسول الله برضه سمعت حاجه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
عليه الصلاه والسلام:
ثلاثه لا يكلمه ولا يكلمه الله ولا ينظر اليهم ولهم عذاب اليم.
سلم يا رب.
شيخ زاني وملك كذاب وعائل متكبر.
مستكبر. تمام. أمت الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم يا اختنا، لعله يكون الاتصال اخير. اهلا
ومرحبا يا امه الله. بركاته. لو سمحت عندي سؤالين.
اتفضلي يا امه الله.
الاولاني بنتي اتخطبت وخطيبها ادانا ميعاد لشراء الذهب الخطوبه، وفي الميعاد ما بعد الميعاد باربع اشهر ما عايز ياخر كمان 3 اشهر فما وفاش بالميعاد، فاحنا قلنا ما ينفعش ووافقنا. ففي الوقت ده جاب هدايا يسيره ب 300 جنيه، هل من حقه ان احنا نرجعها له؟ والسؤال الثاني معلش، ممكن يجوز الاضحيه يعني نضحي في العيد بنيه وبنيه العقيقه والاضحيه، نجمع الاثنين مع بعض؟ جزاكم الله خير.
واياك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الوقت كعادته داهمنا بالفعل شيخ الكريم. نعم الاخت سماح بتجيب اشياء بالتقسيط، هي شرحت الصوره، بتروح مع المشتري الى المحل وتدفع وهم ياخدوا حاجتهم وهي تكمل، وتاخد مثلا الألف تاخدهم 1200 على أقساط. ما حكمه هذا؟ ولو الصورة صحيحة تعمل إيه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا طبعا هذه الصورة غير صحيحة، يعني المعاملة بهذه الصورة غير صحيحة، لأنها واضح فيها الاحتيال على القرض. يعني بدل ما تديله الفلوس في إيده الألف وتاخدهم بعد كده 1200، راحت ادتهم للمحل.
طب تعمل إيه عشان تبقى الطريقة صحيحة؟
تشتري السلعة.
تمام.
يعني أنا عايز تلاجة، قلت له والله عايز تلاجة توشيبا 16 أدم ببابين.
إعلان على الهواء.
توشيبا.
إحنا نروح ناخد منهم فلوس دولار.
طيب خير. قالت لي والله التوشيبا بالفوري ب 3000 وبالقسط بأربعة.
تمام.
طب خلاص، أدي عربون 500 وهاتي لي التلاجة، هاخدها بالقسط ب 4000. تروح تشتري التلاجة وتحوز التلاجة، تشتري يعني دفعت واستلمت، وبعد كده أنا أخد منها التلاجة اللي هي البيعة التانية تبقى مستقلة، هي اشترت بيعة مستقلة خالص تماما، وأنا أروح واخد التلاجة بناء على البيعة التانية المستقلة أيضا. إنما هي بقى تروح معايا المحل، نقي يا عم التلاجة اللي انت عايزها،
يعني هي تتملك وتحوز ثم تبيع،
تشتري وتحوز السلعة في إيدها
تمام،
أو في مكانها ببيتها مثلا أو في محلها، وبعدين أنا أشتري منها نفس السلعة دي شروة أخرى بالقسط ولا بالفور يعني. سيان والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
سائل يسأل الآن، ما الفرق بين المعاملتين شيخ كريم؟
لا فرق كبير جدا.
نعم.
الأولى شبهة الاحتيال على القرض صريحة وواضحة، احنا رايحين اتفرج اللي انت عايزه، والله ايوه انا عايز الموبايل ده، بكام الموبايل ده؟ ب1000، اتفضل بس ليك انت ب1500. يعني هي لو كان ريحت نفسها من المشوار
خد من ال1000
وادته ال1000 في ايده وراح واشترى براحته،
حل الله البيع،
وبعد كده راحت خدتها منه 1500 مثلا.
نعم.
لا احنا بنقول نشتري السلعه ونحوزها وبعدين نبيعها.
تمام. التجاره حلال والربا حرام.
نعم.
جزاك الله خير. ماتت الله يرحمها منتحرة متغيبة عن عقلها، ممسوسة كما قالت، فهل عليها شيء أخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. إذا كانت فعلت هذا وهي مغيبة عن الوعي، لا إرادة لها لمرض أو لشيء آخر، فنسأل الله عز وجل أن تكون معذورة عند الله تبارك وتعالى، أو أن تكون فعلت هذا جاهلة بحرمته،
الله يرحمه.
فنسأل الله أن يتوب علينا وعليها وأن يرحمنا ويرحمها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. رؤية ما رأوه فوق عند القبر، فهل في هذا شيء شيخ كريم؟
لا أبدا ليس في هذا الشيء، يبدو أنهم حدثاء عهد بزيارة مقابر، فده سبب بسيط أنه الراجل عامل التربة عامل المقابر لم يحكم إغلاق المقبرة بالكامل، يعني أنت عارف عند الدفن لابد من إغلاق المقبرة تماما، عشان أولا أي ثغرة أو تنفيس يطلع رائحة مش مقبولة، وفي نفس الوقت يسرب هذا الدود الذي رأوه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
صلى الله عليه الصلاة والسلام. منذ 10 سنوات كانت تصوم عن أمها وعن أبيها رحمة الله عليهما ونسيت هذا الأمر، فهل لها أن تستأنفه من جديد شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. والله بارك الله فيها، الأفيد مما تفعل إن هي تكثر الدعاء لأبويها، تكثر من الصدقة لأبويها وإن قلت حتى قيمة الصدقة، ثم إذا أرادت أن تصوم تطوعا لهما فتصوم أولا عن نفسها، ثم تسأل الله عز وجل أن يجعل لأبويها نصيب من الأجر إن كان، يعني صامت الاثنين أو الخميس أو الاثنين والخميس، فتقول يا ربي ما جعلت من أجر على هذا الصوم فاجعل لوالدي فيه حظ ونصيب، فيكون الصوم أصالة لي، ثم أنا أسأل الله أن يشرك أبوي في الأجر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أبوه يأخذ معه في المسجد لصلاة الجماعة، ولكن خوفا عليه لا يأخذ معه إلى صلاة الفجر، فهل له أن يصنع هذا؟
نعم له أن يصنع هذا إذا غلب عليه الخوف للسبب الذي ذكرته ولغيره من الأسباب. نعم. أيضا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. إجهاض، ومن ساعتها الأخت هدى تشعر بضيق وخوف رغم أنها تقرأ القرآن الكريم.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. ربما تكون هذه حالة يعني يسميها العلماء هزة نفسية بسبب ما وقع عليها من الإجهاض، وطبعا الإجهاض يصاحبه يعني دم في كثير من الأحيان أشبه بالنزيف، فهذا يؤثر على حيوية ونشاط الدورة الدموية، خاصة الدورة الدموية العليا المسؤولة عن الدماغ، فيكون في هذا نوع من الأرق في النوم، ويكون في هذا أيضا نوع من الاكتئاب في بعض الأحيان، أو نوع من الانفعال الزائد في بعض الأحيان، أو نوع من الخوف اللي غير طبيعي في بعض الأحيان، لكن إن شاء الله عز وجل لو اعتدلت الدورة الدموية فإن شاء الله الأمر يعتدل معها، مع طبعا مواظبتها على الأذكار الشرعية والرقى الشرعية الوردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومن باب أولى محافظتها على الصلاة في أوقاتها والقرآن، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أسئلة الأخ محمد نرجاها للغد إن شاء الله تعالى. 300-400 جنيه هدايا العريس اللي هم تركوه لأنه خالف الموعد ويريد يعني تأجيل موعد الخطبة، هل يردون إليه هذه الهدايا أو القيمة شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد هذه هدايا مسببة.
نعم.
يعني بسبب الخطبة، لو لم تكن ابنتهم مخطوبة له ما أتى لهم بهذه الهدايا، وبالتالي مدام هم لسبب أنه خالف موعده، ربما خالف الموعد بتاع شراء الذهب لعذر من الأعذار، كان مستني جمعية وما جاتش، هيعمل إيه مثلا؟ ففي هذه الحالة إذا لم يقدروا عذره إن كان عنده عذر، وهم من فسقوا خطبته لابنتهم، فإن كانت هذه الهدايا هدايا عينية وليست هدايا مستهلكة، يعني مش أكل كلناه وطرطاية أكلناها، لو شنطة لو عباية لو موبايل لو ساعة، يعني هدايا عينية، فالأبرأ لذمتهم أن يردوها إليه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هل يجوز في العيد إن شاء الله تعالى عيد الأضحى الأضحية والعقيقة في عمل واحد شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، نعم، مثلا لو كنا شركاء في بقرة مع آخرين أو في جمل مع آخرين، وأخذنا سبع للأضحية وأخذنا سبع آخر لعقيقة ابننا ولا بنتنا، فهذا جائز مشروع. لكن لو المقصود ان احنا هنذبح واحدة من الماعز او واحدة من الغنم على انها اضحية وعقيقة، فنقول لو ذبحناها في موسم الاضحية في وقت الاضحية ستكون اضحية، ولكن لا تجزئ معها العقيقة، لانه اقل ما يجزئ في الاضحية واحدة من الغنم او واحدة من الماعز، وفي نفس الوقت اقل ما يجزئ في العقيقة ايضا واحدة من الماعز او واحدة من الغنم، فالوحدة لا تكفي عن الاثنين في هذه الحالة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هل يجوز ترك الوضوء لأن الماء بارد فننزل إلى مرحلة التيمم لو خاف الإنسان على نفسه من البرد شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، نعم، من يسر الإسلام وسماحة هذا الدين وهذه الشريعة أن الإنسان إذا عذر، إذا كان معذورا في أنه لا يستطيع أن يتوضأ أو أن يغتسل بسبب الماء البارد ولا وسيلة له لتدفئة هذا الماء، ففي هذه الحالة يجوز له أن يتيمم، لأن التيمم مشروع في حالة من اثنين: إما انعدام الماء بالكلية ما فيش ماء أصلا، وإما مع وجود الماء لكن مع عدم قدرتنا إحنا على استعماله لمرض أو لشدة برد أو لأذى نخشاه لجرح أو إلى آخره، فيجوز في هذه الحالة التيمم نيابة عن الوضوء، بل ويجوز التيمم حتى نيابة عن الغسل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شيخ الحبيب فضل الشيخ شعبان درويش، متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم، ونعتذر للأخ محمد ولبقية الإخوة على الصفحة، الأسئلة كثيرة لكن حاولت أن أخذ منها قدر المستطاع، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. هذا وبالله التوفيق، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك، دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
فاسألوا